يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم البناء العلمي. نحن وإياكم في شرح كتاب الفصول من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. يشرحه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فهد بن سعد المقرن. باسمي وباسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ.
حياك الله فضيلة الشيخ، حيا الله أخوة المشاهدين والمشاهدات، ونسأل الله لجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل.
اللهم آمين. تحدثنا فضيلة الشيخ في الحلقة الماضية عن فتح مكة وما فيه من الدروس والعبر، ولعلنا اليوم نتحدث عن غزوة عظيمة هي غزوة حنين وما فيها من الدروس والمواعظ والعبر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا ريب أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة حافلة بالدروس والعبر والفوائد، يستفيد منها المؤمن ويقرأ هذه السيرة العطرة ليستلهم منها تلك المواقف. ومن فضل الله عز وجل على أهل الإسلام أن الله سبحانه وتعالى يبتليهم ويربيهم، وأن أحداثهم التي وقعت في تاريخ صدر الإسلام الأول مدونة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي يقرأها المسلم في صلاته فيستفيد من هذا الحدث ويستلهم منه الدروس، وهو في الحقيقة إيمانيات يعمر الإنسان قلبه بها، ومن تلك الأحداث التي دونها الله عز وجل في محكم كتابه، وذكر تلك الغزوة قول الله عز وجل في مقام الامتنان: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، فسماه الله بذلك اليوم العظيم ويوم حنين، إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم ترها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. فهذه الآيات تبين أن يوم حنين كان درسا عمليا وابتلاء من الله عز وجل للمسلمين، وأن نصر الله عز وجل هو من الله وليس بأسباب مادية يمكن أن يعول الإنسان عليها، ودائما في موقف الإنسان من الأسباب يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب، وهو الذي بيده أن يجعل هذا السبب له تأثير، وهو سبحانه وتعالى هو القادر أن ينزع هذا التأثير. ولا شك أن الكثرة من أسباب الغلبة، ولكن لما كان في صفوف الجيش المسلم ممن أسلم قريبا عام الفتح، ورأى المسلمون ذلك العدد الذي اجتمع معهم وما يقارب 12,000 مقاتل ومدججين بالسلاح وقد استعدوا لعدوهم، فقالوا: لن نغلب اليوم من قلة. كلمة قالوها ولم يستشعروا معناها، فكان ذلك اليوم العظيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح مكة مكث فيها 15 ليلة، ثم توجه إلى حنين الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية، وهو واد قريب من الطائف. من يطلع على الوادي يعرف أن هذا الوادي ضيق، وأنه في نزول ثم ارتفاع، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقاتل هوازن وثقيف، ممن اجتمعوا، فكانت الغلبة فيه للمسلمين، ولكن كمائن هوازن وثقيف جعلوا لهم كمائن في صعود هذا الوادي، ولصعوبة هذا الوادي كون أن الإبل والخيل تصعده فتتأخر، جعل ذلك يغير مسار المعركة، فكان عند ذلك الابتلاء، وإن حسر من حسر وولى من ولى من المسلمين، وكانت الغلبة في بدء الأمر لهوازن وثقيف، ولكن الله عز وجل قال وصفا لذلك: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كعادته في شجاعته، ثبت وثبت معه بعض أصحابه، وصار يرتجز صلوات ربي وسلامه عليه وثابت في مكانه يقاتل ويقاتل معه، ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وأمر العباس أن ينادي المسلمين أن يلتفوا حوله، وكان جهوري الصوت، فقال: أين أصحاب الشجرة؟ أين أصحاب السمرة؟ يعني أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا على الموت. عند ذلك اجتمع المسلمون عليه، وكان النصر لأهل الإسلام، وأن هزمت هوازن وثقيف وولت على عقبها لا تلوي على شيء. وعند ذلك تابعهم المسلمون بعد حنين إلى أوطاس، وغنموا أموالهم وسبوا نساءهم وذرريهم، فكانت موقعة عظيمة غنم فيها المسلمون، ونصر الله عز وجل أهل الإيمان بأسباب عظيمة، بأسباب غير حسية، أسباب إيمانية وأسباب ربانية، لأن الله عز وجل قال: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وأنزل جنودا لم تروها، فدل على أن الملائكة نزلت وقاتلت مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حنين، وهذا هو السبب. فكان درسا عمليا لأهل الإسلام أن النصر لا يكون بالعدد ولا بالعدة، ولهذا استوعب الصحابة هذا الدرس، ومن كان معهم من الطلقاء فعرفوا ذلك وعلموا ذلك. وهذه قاعدة إيمانية لأهل الإيمان، أن الإنسان دائما يفعل السبب وقلبه معلق بمسبب الأسباب لا بالسبب، بل هو يسأل الله عز وجل في كل حين أن يجعل في هذا السبب النفع، لأن الله عز وجل هو القادر على أن يجعل النفع في ذلك السبب. وإذا علم الله منك أنك التفت إلى هذا السبب، فإن الله يكلك إلى ذلك السبب، وإذا وكلت إلى نفسك وإلى السبب الذي التفت بقلبك إليه وأعرضت عن قلبك فأنت مخذول، ولا شك في ذلك، فلا يأتيك إلا ما قدره الله عز وجل. ولهذا المسلم في كل ما يفعله من الأسباب، أسباب السلامة، أسباب الوقاية، أسباب الحفظ، أسباب صلاح الذرية، أسباب الرزق، يفعلها على أنها أسباب، وإنما قلبه معلق بمسبب الأسباب. فالله عز وجل هو القادر على أن يجعل هذا السبب مؤثر أو غير مؤثر بقدره. ولهذا كان أهل العلم يقول: الالتفات إلى الأسباب شرك، يعني من الشرك الأصغر أن تلتفت إلى السبب بقلبك، الالتفات هو أن تتعلق بقلبك على هذا السبب. دائما المؤمن قلبه معلق بربه سبحانه وتعالى، يسأل ربه العون والتوفيق، فهو يعلم علم اليقين، يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، يكررها: وهي كنز من كنوز الجنة، لأن معناها أن الإنسان لا يمكن أن يتغير من حال، ولا قوة له على شيء إلا بالله عز وجل. ولهذا إذا سمع داعي حي على الصلاة، حي على الفلاح، فماذا يشرع له أن يقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لمناسبة هذه الكلمة، يعني لا حول الإنسان لا تغيره من حال إلى حال إلا بالله عز وجل، ولا قوة له على طاعة إلا بالله عز وجل، فهو يربط الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. وهكذا شأن المسلم في فعل الأسباب، دائما يفعل الأسباب وقلبه معلق بربه. جاء في الحديث أنه من تعلق بشيء وكل إليه، فالقاعدة الإيمانية أن الإنسان لا يتعلق بالأسباب، يفعل الأسباب، لأن تأثير السبب كما قال أهل العلم له شروط، وله موانع، لا بد أن يكون هذا السبب تتوفر فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع. من الذي يملك ذلك؟ والله سبحانه وتعالى. ولهذا قد تتخذ أسباب الحيطة والسلامة والوقاية ومع ذلك ما ينفع كذلك. لماذا؟ لأن الله لم يريد ذلك، فإذن الأمر بيده سبحانه وتعالى، هو القادر على أن ينزع تأثير الأسباب. فالمسلم في علاقته من الأسباب علاقة إيمانية أن الله أمر باتخاذ الأسباب، ومع ذلك فقلبه يعرف أن هذا سبب لا ينفع ولا يضر إلا بقدر الله، فقلبه معلق بربه سبحانه وتعالى، يسأله التوفيق، يسأله الهداية، يسأله العون. لا عون لك إلا من الله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين، يقولها المسلم في كل صلاة، يعني نستعين بك. فلولا فضل الله علينا ولولا عون الله علينا لما استطعنا أن نفعل أشياء كثيرة جدا. فإذا نحمد الله عز وجل وتكون موقفنا من الأسباب، ليس معنى ذلك أن يكون الإنسان متواكلا لا يفعل السبب، لا، يفعل الأسباب لأن الله عز وجل جعل في هذا الأسباب تأثير، ولكن قلبه معلق بمسبب الأسباب. حينما يتعاطى الدواء ويشرب الدواء طلبا للسلامة فقلبه معلق بربه، يسأل ربك اللهم اجعل في هذا الدواء الشفاء والعافية، اللهم انفع به، دائما يسأل رب أن ينفع بهذا السبب، لأن النفع بيد الله سبحانه وتعالى. لكن غير المؤمن تجده يتعلق بهذه الأسباب، وإذا لم يحصل له ذلك الأمر الذي أراده ما الذي يحدث؟ تجده يتعجب ويستغرب وربما يعني أصابه الهم والحزن. لكن المؤمن يفعل الأسباب وقلبه معلق بمسبب الأسباب، إن فاته شيء احتسب الأجر وقال لعل في الأمر إن شاء الله خير قد ادخر أو شر قد دفع، وهكذا أمر المؤمن مع الأسباب. ولهذا كان درسا عمليا أن أهل الإسلام لا ينصرون بالعدد ولا بالعدة، وإنما ينصرون بفضل الله عز وجل. في طريق النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين حدث حدثا عظيما، وفي هذا الحدث عبرة وعظة لأهل الإيمان ودروس مستفادة كثيرة جدا. أنهم في مسيرهم كما ذكر ذلك أبو واقد الليثي رضي الله عنه قال مررنا بسدرة يوم حنين، يعني في وجهتهم إلى حنين، والمشركون ينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون أسلحتهم طلبا للبركة حتى يكون هذا السلاح نافذ في الأعداء، فهم يطلبون البركة من هذه السدرة. فلما رآها من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبو واقد قال ونحن حدثاء عهد بكفر، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، يعني سدرة نعلق فيها ونطلبها كما لهم ذات أنواط. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، يعني التكبير هنا على وجه التعجب منهم، إنها السنن يعني الطرق وطرق الأمم السابقة، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهؤلاء الذين لم يسلموا أو أسلموا لتوهم ولم يدخل الإيمان ولم يتعلموا ولم يتثقفوا ولم يعرفوا حدود الله عز وجل على الوجه الشرعي ظنوا أن ذلك سائغ، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا شيئا نتبرك به، لأنهم تعودوا على هذا. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، أن الله هداهم بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد وإلى التعلق بالله عز وجل. هؤلاء يريدون أن يتعلقوا بالأشجار والأحجار، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وشابه قولهم قول بنو إسرائيل. ولهذا هذه الأمة تتبع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طرق الأمم السابقة. ولهذا لو وجدت أن أكثر الأمم أو الأمة الإسلامية دائما تتابع الأمم السابقة من اليهود والنصارى، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذ أمتي ما أخذ الأمم قبلها حذو القدة بالقدة شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا يا رسول الله، قال حتى لو دخل جحر ضب لا دخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، يعني من غير هؤلاء الذين تقلدهم الأمة وتتشبه بهم. ولهذا التشبه باليهود والنصارى في طرقهم من قواعد الإسلام ومن أصول الإسلام، النهي عن التشبه بهم، لأنها أمتان، أحدهما أمة ضالة والثانية مغضوب عليها. الأمة الضالة هم النصارى والأمة المغضوب عليها وهم اليهود، فليس للأمة حاجة في أن تقتدي وأن تتشبه بهؤلاء. فإذا كان درسا من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقطع مناط هذه الأمور وبين أن ذلك إنما هو فعل اليهود والنصارى وليس من فعل أهل الإيمان. وهذا يدل على غيرة النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سد كل الذرائع المفضية للإخلال بهذا التوحيد. ولهذا من المسائل المهمة ويدل على فقه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فإن مسائل كتاب التوحيد مسائل مفيدة لطالب العلم ينبغي أن يعنى بها وأن يقرأها وأن يتأملها وأن يعتبر فيها، لأنها في فوائد كثيرة جدا في مسائل كتاب التوحيد. أنه بعد مرور هذا الحديث قال الشيخ الإمام المجدد رحمه الله في مسائل كتاب التوحيد، قال: أن المتنقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقولهم: ونحن حدثاء عهد بكفر. هذه قاعدة للدعاء والمصلحين، أنه في حال الإنسان ينتقل من حال إلى حال، مما من بدعة إلى سنة، وإما من شرك إلى توحيد، وإما من معصية إلى طاعة، أن يكون الإنسان في التعامل مع هذه الفئة تعاملا فيه فقه وفيه حكمة، بمعنى أن الإنسان لأجل أن يتخلص من الماضي السابق يحتاج مرحلة زمنية من التعليم والتربية، فبالتالي لابد أن يمر الإنسان بهذه التصفية. وعلى هذا فهؤلاء الذين أسلموا لتوهم، وهؤلاء الذين تركوا المعاصي لتوهم، وهؤلاء الذين تركوا البدع لتوهم، ينبغي أن يكونوا الدعاة معهم في تعاملهم فيه فقه وفيه حكمة، ألا يصدرون في البداية حتى يتعلموا ويتفقهوا، وأن تسد الطرق التي ربما تجعلهم يرجعون إلى طريقهم، لأن التخلص من الباطل ليس بالأمر اليسير، يحتاج فترة زمنية، وربما قضى نفسه في أيام الشرك سنوات طويلة، ثم في يوم أو يومين تحول، أو في شهر أو شهرين، يحتاج مدة كافية من التعليم والتربية والطاعة حتى يخلص قلبه لله عز وجل. هكذا الإنسان حينما ينتقل، الإنسان ينتقل من حال إلى حال، عليه أن يصفي قلبه وأن يخلص قلبه، لأن الأمر يحتاج مرحلة زمنية، وهذا مهم جدا للدعاء إلى الله عز وجل، وخاصة مع من يسلم، تجد أنه أسلم لتوه سنة وسنتين، فهو يأتيه الشيطان الحنين إلى الماضي والرجوع إلى المعاصي، وخاصة أنه كان في مرحلة يعني، فاحتاج رعاية، احتاج توجيه، يحتاج برنامج حتى يتخلص من الحقبة السابقة. هذا معلم من معالم فقه أهل العلم في مثل هذه المسائل.
أحسن الله عليكم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبل، هل هو تشريع للأمة لأن تتبع سنن اليهود والنصارى، أو هو إخبار عن أمر سيقع، فإذا رأى الإنسان من وقع في هذا التشبه يبين له، ولا يكون هذا الأمر من باب التشريع؟
صحيح، لأن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الخبر لا يتعلق به حكم شرعي، حكم شرعي، هذا معلوم، أن باب الأخبار لا يؤخذ منه أحكام، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أن قدر الله الكوني والقدري، أن هذه الأمة تتشبه بالأمم السابقة، فإرادة الله الكونية القدرية لا يستلزم الإرادة الدينية الشرعية كما هو معلوم، فلما ليس معنى ذلك أن الله يحب ذلك ويرضاه، إنما هو من باب الإخبار بأن الأمة سيقع منها. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس عند ذي الخلصة. هل معنى ذلك أن هذه الأخبار من النبي صلى الله عليه وسلم هل هو تشريع بالجواز؟ لا، لا يمكن أن يقول ذلك أحد من أهل العلم، فإنما هو إخبار على وجه التحذير أنكم ستتابعون، فأنت خطاب للأمة أن هذا خطأ سيقع فيه الأمة، فعليك كفرت أن تحذر من أن تقع في هذا الذي وقع أو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في حنين لما فر ثرت هوازن إلى وادي أوطاس وثقيف تحصنت وولت هوازن في أوطاس انكسرت وهزمت، فغنم المسلمون نساءهم وذراريهم وأموالا عظيمة في يوم حنين، أموال عظيمة جدا. وكانت هوازن لها من الإبل ومن الغنم الشيء الكثير، أنعم الله عز وجل عليها. ولكن لأجل سفهاء القوم والقادة منهم واستعجال الشباب منهم، من ذلك عوف بن مالك في مر معنا في قصة حنين الذي أخرج النساء والذرية، وكان هذا خطأ استراتيجيا، ولهذا دريد بن الصمة وكان شيخا كبيرا أشار عليه بخلاف ذلك، فقال على ما لي أسمع الشاء والبعير وبكاء الأطفال وأصوات النساء؟ قال أردنا أن لا أخرجنا النساء حتى نقاتل ولا نولي. فكان هذا الشاب عوف بن مالك وهو أسلم رضي الله عنه، لكن في مرحلة جاهليته كان مستعجل وكان يظن، فقال إن المنهزم لا يولي عليه شيء ولا يمنعه شيء، منهزم إذا انهزم فر من الموت ما يبالي، وكان كما قال دريد. فلما هزموا زادهم مصيبة أن قتل من قتل معهم، وأنه سبيت نساؤهم وذراريهم وأخذت أموالهم، ولهذا غنم المسلمين تلك الغنائم. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم جملة من المؤلفة قلوبهم، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن 100 من الإبل، وأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل. ترى 100 من الإبل في ذاك الوقت لها معنى عطاء
عظيم.
نعم عظيم. وجاء أهل النفاق منهم ذو الخصرة، قال تلك قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ يعني كيف لا يؤمن على الوحي، كيف يؤمن على الوحي وأنه صادق ولا يؤمن على قسمة الأموال؟ القسمة العقلية تقتضي أنه أمين، فما يفعل إلا في مقتضى الأمانة والعدل. ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ولا شك أن أصوات المنافقين تعالت، والنفوس البشرية بطبيعتها يعني تتأثر، ولهذا كان عطاء النبي صلى الله عليه وسلم سببا في إسلام قبائل العرب، وهؤلاء يعني أسياد في أقوامهم، فإذا أسلم شيخ القبيلة أو سيد القوم فإن من تبعه أو من تحته تبع له. ولهذا جاء أعرابي قال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا غنما بين جبلين، عطاء عطاء عظيم جدا، كرم النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في يوم حنين لا وصف له، ما يمكن يفعله إلا النبي صلى الله عليه وسلم، من كان عنده أو من كان يبلغ بهذا الوحي. طبعا هذا العطاء وأصوات المنافقين، ونحن سمعنا يعني قصة اعتراض الخويصرة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم واعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض أصحاب دعني يا رسول الله أضرب عنقه، قال دعه لا يتحدث أن محمدا يقتل أصحابه، يعني مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة أن نحتاج إلى التأليف، لو قتل لاستغل المنافقون هذا الحدث قال أن محمدا يقتل أصحابه، هذا في عداد الصحابة كان منافقا، ولكن قال إنه سيخرج من ضئضئ هؤلاء قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأحاديث الخوارج في. فكان هذا من نهج هذا الرجل، خرجت الخوارج على الصحابة رضوان الله عليهم، تحمل النبي صلى الله عليه وسلم الأذى. لكن هذه الأصوات الله عز وجل قال عن أهل النفاق ماذا؟ وفيكم سماعون لهم، يعني لا شك أن مهما كان صوت الحق فإنه يشوش عليه الباطل، يشوش على أهل الحق، عند ذلك لابد من استدراك المواقف، العناية بالإعلام، هذا يدل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالإعلام، يعني الإعلام المضاد هذا مثل ذو الخويصرة، يعني أشاع أن محمدا لا يقسم على وجه العدل وإنه يعطي أقوام ويمنع أقوام، والنفس البشرية مهما كانت فإنها تحتاج، يعني تضعف عند الأمور المادية. ولهذا دون حدث عظيم جدا رواه أبو سعيد الخدري وهو تبع لاعتراض الخويصرة، قال: لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم يوم حنين وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤلفة قلوبهم من قريش ومن غيرهم، جاء سعد بن عبادة كان زعيم من زعماء الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله. هنا حكمة سعد بن عبادة أنه لم يضمر الشيء في نفسه وإنما جاء، قال: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم، يعني شيء في قلب. فقال: ففيما؟ النبي صلى الله عليه وسلم يستغرب، قال: فيما كان من قسمك هذه الغنائم في قومك وفي سائر العرب ولم يكن فيهم من ذلك شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: ما أنا إلا امرؤ من قومي، يعني أنا معهم. الموقف يقتضي ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يستدرك الآن، لابد من بيان الآن، فيها الآن إشاعات وفيها أقوال وفي شيء أشياء نفسية، فلابد من علاج. النبي صلى الله عليه وسلم بادر، قال: اجمع لي قومك في تلك الحظيرة، وفي بعض الروايات في تلك القبة، جمعهم في مكان، قال: لا يأتيني إلا من كان منهم. بعض الروايات قال: أفي القوم غير هؤلاء من الأنصار؟ لا يأتيني إلا الأنصار. فقام فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: يا معشر الأنصار. كان خطاب عظيم جدا وبيان فيه تأليف وفيه أوسمة شرف للأنصار إلى يوم الدين. يا معشر الأنصار، ما قالة، لاحظ، قالة أقوال، بلغتني عنكم، وجدة وجدتموها في أنفسكم. استغرب النبي صلى الله عليه وسلم صدور هذه المقالة ممن تربى في التربية الإيمانية وفي المدرسة المحمدية. النبي صلى الله عليه وسلم يعني الموقف هذا أثار استغرابه، لأن هؤلاء حدثاء عهد بكفر يألفهم، وهؤلاء يعني ينبغي أن تكون الماديات عندهم أضعف شيء، خاصة مع وجودهم النبي صلى الله عليه وسلم. ويستغرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لاحظ خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ماذا؟ خطاب فيه بيان منة الله عليهم، ثم قال: ألم تكن ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وأعداء فألف الله بين قلوبكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قالوا: والله ورسوله أمن وأفضل. ثم قال بعد ما قررهم على هذا أن سبب في هدايتكم من الضلال والغنى وكنتم أعداء فألف الله بين قلوبكم، أمور يعني أنتم وجدتموها ببقائكم، ثم قال: ألا تجوبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المن والفضل. يعني هم أحسوا بأنهم يعني حزوا في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لك المنة، لله ولرسوله المنة والفضل، ليس لنا فيه. قال: أما والله، لاحظ خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، تطيب الخواطر وجبر خواطرهم، الإنسان بحاجة لجبر خواطر الناس بالكلام الطيب، والكلام الطيب يؤثر، وكثير من العطاء الذي تعطيه إذا لم يصحب الكلام الطيب فلا حاجة به، الناس بحاجة إلى الكلام الطيب وهو مؤثر. قال: أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم، لصدقتم ولصدقتم، صدقتم وصدقتم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على لسانهم بعدما بيّن فضله عليهم، لم ينسى فضلهم، الآن ينوه بفضلهم. قال: أما لو شئتم لقلتم، يعني بالجواب، ألا تجيبونني؟ ما أجابوا، قال: منا لله ورسوله، احتراما وتقدير. قال: لو شئتم، الآن يتكلم على لسانهم، لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فواسيناك. يعني لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم أنكم أنتم يعني أحسنتم إليه. ثم بعد هذه التراتيب يعني ما لكم من حق أو حقي عليكم وحقكم علي، أوجدتم علي يا معشر الأنصار في أنفسكم، يعني استغراب من النبي صلى الله عليه وسلم، خطاب عاطفي في لعاعة، لاحظ شيء يعني ما لقينا، في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلم. يعني أنتم عارفين أني ما جينا أن نحن وإياكم إلى هذا الموضوع وقاتلنا إلا لأجل أن ينتشر هذا الدين، فأنا وأنتم في وظيفة شريفة جدا ينبغي أن لا يكون للماديات فيها أي أثر. أقول يعني لعاعة من الدنيا شيء يعني، وكلتكم إلى إسلامكم، هنا يعني موضع يعني كأنكم يعني يا معشر الأنصار المستغرب منكم هذا، وكلتكم إلى يعني إيمانكم وإسلامكم، أنا وكلتكم إليه أعلم منكم الإيمان والإسلام. ثم بعد هذه العتاب الرقيق من النبي صلى الله عليه وسلم، وفهموا الدرس جيدا وبكوا وأخذلوا لحاهم بدموعهم وهم يبكون، قال ألا ترضون يا معشر الأنصار، ألا ترضون، لاحظ الشرف الآن، يعني خطاب الحقيقة عجيب، ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير، إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ناس غنما بين جبلين وأعطى مئة، وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، أيكم أفضل، أي الفريقين أفضل، من رجعوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى بيوتهم ولا ديارهم، أو من رجع بالشاء والبعير؟ فوالذي نفس محمد بيده لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به، صدق صلى الله عليه وسلم. يعني صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعادلها شرف ولا يعادلها، ليس لها أي قيمة، لا قيمة أمام صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فوالذي نفس محمد بيده لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به، يعني دائما الإنسان فضل الله، الإيمان، التقوى، القرآن، دائما الإنسان في النصوص الشرعية يوازن بينها وبين الماديات، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دائما في أحاديثه يربط بينها، يربط بين الماديات والإيمانيات، ويبين فضل هذه الثواب، من أتى إلى الصلاة، من لو يجد كذا وكذا، إيمانيات، ربط الإيمانيات بالماديات، تفوق الأمور الإيمانية على المادية، لأن المادي مصيره الفناء والانقضاء، بينما الشيء المعنوي له بقاء، ولهذا خلد هذا التاريخ، يعني خلد تاريخهم، بينما هؤلاء الذين أخذوا ما أخذوا وأعطوا ذهب الشاء والبعير وانتهى، لكن هؤلاء الصحابة بقيت أثارهم ومناقبهم العظيمة. قال فوالذي نفس محمد بيده لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، اللهم صل على محمد، ولو سلك الناس شعبا وواديا وسلكت الأنصار شعبا وواديا لسلكت شعب الأنصار وواديها. الأنصار شعار والناس دثار، الشعار هو ما يلي البدن يعني الخاصة، هم الخاصة، والناس دثار يعني ما فوق الشعار. ثم دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، فبكى القوم حتى أخضروا لحاهم وقولوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. فلاحظ هذا الموقف العظيم، أولا أن الإنسان ببشريته يتعرض للإضعاف، وأن القائد والحكيم هو من يطيب خواطر الناس ويجبر خواطرهم، فأنت دائما في مواقفك تحتاج لمثل هذا، وأنك لا تتكل على يعني على أن فلان عنده من الإيمان، يعني إنسان ضعيف في كل مواقف، يعني فتنة المال، فتنة النساء، فتنة الجاه والسلطة، يتعرض الإنسان لهذه الفتن في حياته، فمهما كان سيضعف إذا لم يقوي الله عز وجل، فالإنسان بحاجة إلى تثبيت، لهذا ثبتهم النبي صلى الله عليه وسلم وعالج تلك المقالات وأعطاهم ما يستحقون من الثناء وهم يستحقون ذلك، ثم دعا لهم بتلك الدعوات النبوية العظيمة التي لم تشمل هؤلاء فقط، بل شملت أبنائهم وأبنائهم وأبناء أبنائهم. فما أعظم ذلك الشرف الذي حازته الأنصار رضي الله عنهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قال: يا معشر الأنصار اصبروا حتى تردوا علي على الحوض، إنكم ستجدون بعدي أثرة فاصبروا حتى تردوا علي في الحوض. يعني ثواب الأنصار عند الله عز وجل عظيم، ولا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فرضي الله عن الأنصار ورحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فلولا فضل الله عز وجل على هذه الأمة وفضل الأنصار في الإسلام عظيم جدا، وناقبهم، وكل ما تسع هذا الدين فالأنصار لهم ثواب هذا الانتشار، لأنهم هم أنصار النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الدروس العظيمة في هذه الغزوة العظيمة أخلاقيات الحرب في الإسلام، وهذا مهم جدا، أنه لن تجد شريعة توجد فيها أخلاقيات في الاشتباك، قواعد الاشتباك، قواعد القتال، من يقتل ومن لا يقتل، إلا في هذا الدين القويم. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة وقال: ما كان هذه لتقاتل، ثم أرسل إلى خالد ألا تقتل امرأة ولا وليدا ولا عسيفا، يعني الأجير الخادم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء. ثم كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا بعث السرايا في غزواته وفي سرايا قال: انطلقوا بسم الله، لا تقتلوا شيخا ثانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة. فهذا لا يوجد إلا في تشريع الإسلام، ولهذا الإسلام يحرم استهداف المدنيين وقتلهم بغير حق. وهذا رسالة عظيمة جدا للرد على هؤلاء الذين يتكلمون في أن الإسلام دموي أو أن الإسلام، لن تجد هذا إلا في تشريع الإسلام. بينما الأمم السابقة، الحرب العالمية الأولى والثانية، كلها يعني تستهدف المدنيين وتستهدف هؤلاء، ثم يتهمون الإسلام بأنه يعني فيما يتعلق بهذا لا يفرق بين المقاتل وغيره. هذه قواعد في الشريعة ثابتة لا يمكن المساس بها. كذلك يعني من دروس غزوة حنين عفو النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العفو وحليما. فلما قادمت هوازن إلى النبي الكريم بعدما انكسرت قالوا: يا رسول الله أصابنا من البلاء ما أنت به أعلم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: نساؤكم وأبناؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ فقالوا: يا رسول الله خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا، بل أبناؤنا ونساؤنا أحب إلينا. وعند ذلك نزل الصحابة عما في أيديهم من النساء والصبيان وأطلقوا السبي، وأخذت الأموال، ولكن السبي من جهة النساء والصبيان أطلقهم الصحابة رضوان الله عليهم. هذا فيما يتعلق بهذه الفتح العظيم وغزوة حنين العظيمة التي. طيب تفضل الشيخ، إذا عندك فيه سؤال ننتقل لموضوع ثاني.
تفضل.
طبعا بعد هذه الغزوة حدثت غزوة تبوك، وربما يعني ليس فيها شيء كثير جدا من الدروس والعبر، ولكن يمكن أعظم درس قصة الثلاثة الذين خلفوا، والدرس النبوي حينما تخلف هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم، وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة في وقت طابت فيه الثمار واشتد الحر، ولكن خرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه من خرج من أصحابه رضوان الله عليهم، وتخلف من تخلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم الثلاثة الذين ذكرهم الله عز وجل وتاب الله عليهم في قصة الثلاثة الذين خلفوا، عبرة عظيمة، ولكن الله عز وجل تاب عليهم، فكان درسا عمليا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أن الإنسان لا بد أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في منشطه وفي مكرهه. فهي كانت على وضع كراهة، ولكن الصحابة باشروا وعادوا ولم يلقوا حربا، وكان في ذلك تهيب الروم حينما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تخومهم وإلى ثغورهم، ولا شك أن ذلك دليل على أن الإسلام انتشر في الجزيرة العربية ووصل أصقاعا كثيرة جدا. الحدث الذي بعده وهو ختام هذه السيرة المباركة وختام هذه القصص العظيمة من السيرة النبوية، وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم مصيبة أصيبت بها الأمة، ولكن الله عز وجل قد قدر الشيء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصيب في مصيبة فليذكر مصابه في، يعني مصيبته في أنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم وفي موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قد قضاها الله عز وجل كونا وقدرا، ولا يمكن الإنسان أن يعترض على قدر الله عز وجل، ولكن لا شك أن موت النبي صلى الله عليه وسلم في حق أصحابه وفي حق من جاء بعده مصيبة عظيمة، ويعني لا شك أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلب المؤمن هو أحب إلينا من أنفسنا ومن أولادنا ووالدينا وأبنائنا. هذه المحبة الحقيقية، أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم تلك المحبة الدينية الخالصة. ونحن لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكتحل أعيننا برؤيته صلى الله عليه وسلم، لكن من فضل الله عز وجل أن الله أبقى لنا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يكون بلسما لنا في جبر هذا المصاب، أننا لا نرى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سنته صلى الله عليه وسلم حية وباقية. فمن أراد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤية حقيقية فليقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة صلوات ربي وسلامه عليه. في 29 من شهر صفر سنة 11 شهد النبي صلى الله عليه وسلم جنازة في بقيع القرقد. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم أخذه صداع في رأسه صلى الله عليه وسلم، فكان هذا بداية المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا صلى صلوات ربي وسلامه عليه بالناس وهو مريضا 11 يوما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم مريضا، وصلى بهم بعض الصلوات وهو قاعد وصلوا خلفه قعود، وما زال المرض به صلى الله عليه وسلم وهو يتنقل بين أزواجه ويشتد عليه المرض. وكان إذا اشتد عليه المرض يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل بين أزواجه. هذا يعني قيمة عظيمة أخلاقية، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي بين أزواجه حتى في حال المرض. وهو مريض كان ينتقل ويشق عليهم، مع ذلك كان يسوي بينهم. هذا قيمة العدل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى نساؤه رضي الله عنهن أنه يثقل عن النبي صلى الله عليه وسلم التنقل، فأذن له أن يمكث ويمرض في بيت عائشة، فمكث عندها حتى مات صلوات ربي وسلامه عليه. ويوم الأربعاء بلغت الحمى به صلى الله عليه وسلم مبلغا عظيما، واشتد به الوجع حتى استغرب جلساؤه منه من ذلك الوجع الذي كان يصيبه صلى الله عليه وسلم. وكانت أعراض هذا الوجع هي الحرارة الشديدة وهي الحمى، فقالوا: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا، يعني فيك حمى شديدة جدا. شك أن الحمى يعني مما يصيب البدن ومما يعني يضعف البدن، إذا أصيب بالحمى لا يستطيع أن يمارس أي نشاط. ولهذا جاء في الحديث الحمى عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحمى بريد الموت. والحمى إذا أصابت البدن فيجب على الإنسان أن يخففها وأن يتعاطى الأسباب التي تزيلها، لأنها إذا ارتفعت اشتدت الحمى فتكون سبب لتلف كثير من الأعضاء أو تلف أجزاء من الدماغ، ولهذا يحذر الأطباء من ارتفاع الحرارة إنها توهن. لا يمكن الإنسان يكون محموم وفيه حمى ثم يعني يباشر الأعمال، ولهذا جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الحمى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، عاد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مريضا فقال هي الحمى لا بارك الله فيها، فنهى قال لا تسبها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الحمى، قال إنها تذهب ذنوب المؤمن كما يذهب الكير خبث الحديد أو كما جاء في الحديث. فإذا يعني الحمى من أسباب التكفير، فلا يسبها الإنسان ولا يتضجر منها، ولكن يسأل الله العافية وأن يخفف الله عز وجل ما نزل به. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال أوعك كما يوعك الرجلان منكم وأغمي عليه من شدة الحمى، يعني لاحظ أن الحمى بلغت به مبلغا أنه أغمي عليه يعني فقد الوعي، فأمر أن تصب عليه سبع كرب من سبعة أبار شتى، قال أمرهم أن يصبوا عليه سبع كرب من سبعة أبار شتى مختلفة حتى أخرج إلى الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أوصى قال أن الحمى إذا نزلت فأبردوها من الماء، الحمى أبردوها بالماء، فلا شك أن الماء الفاتر، الماء الفاتر ليس الماء البارد، له أثر في تخفيف أثار الحمى. وامتثلوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا له بتلك القرب من أبار مختلفة وأراقوها ووضعوها النبي صلى الله عليه وسلم في إناء أو في طشت باللغة العربية، طشت يسمى بدون شاء بالدارجة يقال طشت، وهو طشت، وضع طشت وأريقت عليه تلك القرب، فأحس بخفة شديدة فدخل المسجد صلوات ربي وسلامه عليه وهو معصوب الرأس. يعني لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أعراض المرض اللي فيه الحمى ووجع الرأس، هذا دل على أنه يعاني من الصداع، وخطب جالسا صلوات ربي وسلامه عليه، وكانت من آخر خطبه صلى الله عليه وسلم. وكعادة النبي صلى الله عليه وسلم في سد الذراع المفضية للشرك وتحذير الأمة من ما أخذ الأمم السابقة ومن طرقهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته تلك، لعن الله وحفظها لنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. يعني لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حمى وفي صداع من رأسه صلوات ربي وسلامه عليه، الحمى شديدة، يحذر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن وللأسف بعض المسلمين الآن تجد أنهم فعلوا كما فعلت اليهود والنصارى، فبنوا على تلك القبور المساجد وجعلوها أوثانا من دون الله، يطوفون بها ويتمسحون بعتباتها ويوقدون عليها السرج ويجعلونها كما أوثانا من دون الله عز وجل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. آخر خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم كان تحذيرا لهذه الأمة. وطبعا هذا الحديث لا مكان للتشكيك في صحته، فإنه رواه البخاري ومسلم، وهذان الكتابان أصح من أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ثم جلس على المنبر وأوصى بالأنصار خيرا، قال أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي وقد قضى الذي عليهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وقال في خطبته صلوات ربي وسلامه عليه مما حفظ من أجزائها، إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله، فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه، فكان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأفقهنا رضي الله عنه. ثم قال إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر ولو في آخر خطبة، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وكان هذا صريح وواضح في أن الخليفة بعده هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وصلوات ربي وسلامه عليه. ولعلنا إن شاء الله نكمل في الحلقة المقبلة إن شاء الله.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم. في ختام هذه الحلقة نشكركم أيها المشاهدون على طيب المتابعة، ونلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.